الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل، علاج حر المصيبة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتقي الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه صلى الله عليه وسلم. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال: إنها قد أقسمت لتأتينها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، وانطلقت معهم، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، ففاضت عيناه. فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فقد سبق أن مر معنا ما يتعلق بالصبر، وأنه مقام عظيم من مقامات الدين، ومن أعمال القلوب، ويحتاج العبد إليه في كل أمور دينه وأيضا مصالح دنياه. ومر معنا أن من أقسام الصبر وأنواعه الصبر على المصيبة، الصبر عند البلاء. وبالصبر عند البلاء يفوز المؤمن بعظيم ثواب الله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والناس ما من أحد منهم إلا وهو مبتلى، عرضة للبلاء. ولنبلونكم، أي معاشر الناس، شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فالإنسان عرضة للابتلاء، إما بفقد محبوب من أب أو أم أو ابن أو بنت أو أخ أو أخت، أو أيضا شيخ أو زميل، أو غير ذلك، عرضة للابتلاء بهذا. وأيضا عرضة للابتلاء في صحته، عرضة للابتلاء كذلك في ماله وتجارته. الإنسان عرضة للابتلاء. وعندما تحصل المصيبة وتكون شديدة على القلب، قوية على النفس، لعظم الشيء المفقود ومكانته في النفس ومنزلته في القلب، يصيب القلب حرارة وألم وشدة. جاءت النصوص في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ببيان أمور عديدة يعالج بها المرء حر المصيبة. وهذه مسألة مهمة جدا، يعني أن تكون حاضرة في نفس الإنسان حتى ينتفع بها هو إن ابتلي، أو ينفع بها المبتلين من إخوانه فيذكرهم بهذه المعاني. وهذا أمر اعتنى به أهل العلم، بل بعضهم أفرد فيه مصنفات ومؤلفات نافعة. ومن أحسن ما كتب في هذا الباب كتاب تسلية أهل المصائب، كتاب تسلية أهل المصائب لأبي عبد الله ابن المنبجي الحنبلي، وهو مطبوع، جعله في 30 بابا، جعله في 30 بابا، لكنه أجاد وأحسن وأفاد. وذكر رحمه الله أن سبب تأليفه، وهذا مهم جدا أن تعرف سبب التأليف حتى تعرف تفاعل المصنف مع الكتاب حين صنفه وحين ألفه، ذكر في المقدمة في سبب تأليفه أنه في عام 775 نزل طاعون وانتشر، ومات فيه الألوف، مات فيه الألوف من الناس، وخلت بيوت كثيرة، ومات فيه عدد من الصالحين والعباد، خلق كثير هكذا يذكر، ومات وكان أكثر من مات الأطفال. قال حتى إن كثير من الآباء كان له عدد من الأولاد ففقدهم كلهم في ذاك الطاعون. في على إثر ذلك كتب هذا الكتاب تسلية المصاب. فانظر المصاب الذي كان يراه وينظر إليه ويعاينه مع غيره، ثم جمع هذا الكتاب، جمع الكتاب وقت شدة عظيمة جدا ونازلة جلل كبيرة، علماء كثير ماتوا، عدد من العباد والصالحين، كثير من الآباء فقد أولاده، حتى مثل ما قال بعضهم فقد كل أولاده، فكتب هذا الكتاب النافع وأجاد فيه وأفاد. وبالمناسبة من يصاب بمصيبة وتكون شديدة على نفسه يناسب أن يذكر له هذا الكتاب، يذكر له هذا الكتاب أو يهدى هذا الكتاب، أو حتى الآن في زماننا يرسل له نسخة إلكترونية يقرأها في جواله، وهذه سهلت كثيرا. فهو كتاب حقيقة عظيم النفع، كبير الفائدة. وفي باب فقد الأولاد خاصة ألف ابن ناصر الدين الدمشقي كتاب أيضا نفيس جدا، سماه برد الأكباد عند فقد الأولاد، برد الأكباد عند فقد الأولاد. الأكباد يصيبها حر، ألم، وجع عند فقد الأولاد، فهذا الكتاب يحصل للمصاب عندما يقرأه يحصل لقلبه برد، يطمئن ويسلو. وجمع أيضا ابن ناصر الدين في هذا الكتاب جمعا عظيما نافعا، ولهذا من فقد ولد ينصح بهذا الكتاب، ينصح بهذا الكتاب برد الأكباد عند فقد الأولاد لابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى. موضوعنا في علاج حر المصيبة، في علاج حر المصيبة، وما من إنسان إلا هو عرضة للبلاء. ولهذا هذا الفصل الذي بين أيدينا مهم للغاية، وهو في خلاصة لما ذكره أهل العلم سواء في كتاب تسلية أهل المصائب أو في برد الأكباد أو أيضا ما كتبه وأجاد فيه وأفاد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ففي خلاصات مهمة جدا في هذا الفصل. نعم.
يقول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء، وكل امرئ عرضة فيها للابتلاء، فما ملئ بيت فرحة إلا وملئ ترحة، وما ملئ بيت بالسرور إلا وملئ بالأحزان، وما من إنسان إلا وهو مبتلى ولا بد، كما قال ربنا جل في علاه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وهذه الآية الكريمة تهيئ المسلم التهيئة الإيمانية التي ينبغي أن يكون عليها عندما يبتلى، سواء في صحته أو في ماله أو في ولده أو في أي أمر من أموره.
أعد هذه الجملة، هذه مهمة جدا في حسن الانتفاع بهذه الآية. نعم.
وهذه الآية الكريمة تهيئ المسلم التهيئة الإيمانية التي ينبغي أن يكون عليها عندما يبتلى، سواء في صحته أو في ماله أو في ولده أو في أي أمر من أموره. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر، وهذه سنته تعالى في عباده، لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد، وحكمة الله تعالى تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر. هذه فائدة المحن، لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان ولا ردهم عن دينهم، فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين. فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده بشيء من الخوف من الأعداء والجوع، أي بشيء يسير منهما، لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع لهلكوا، والمحن تمحص لا تهلك. ونقص من الأموال، وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية وغرق وضياع وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة وقطاع الطريق وغير ذلك، والأنفس أي ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب، ومن أنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبه، والثمرات أي الحبوب وثمار النخيل والأشجار كلها، والخضار ببرد أو برد أو حرق أو آفة سماوية من جراد ونحوه. فهذه الأمور لا بد،
البرد يعني شدة البرودة، الخضار إذا اشتد البرد جدا يحرقها يهلكها، والبرد يعني نزول الثلج أيضا، هذا ربما أثر على الزروع. نعم.
فهذه الأمور لا بد أن تقع، لأن العليم الخبير أخبر بها فوقعت كما أخبر، فإذا وقعت انقسم الناس قسمين جازعين وصابرين، فالجازع حصلت له المصيبتان، فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة، وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر، ففاز بالخسارة والحرمان ونقص ما معه من الإيمان وفاته الصبر والرضا والشكران، وحصل له السخط الدال على شدة النقصان. وأما من وفقه الله تعالى للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا، واحتسب أجرها عند الله، وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له، بل المصيبة تكون نعمة في حقه، لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منها، فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب. فلهذا قال تعالى: وبشر الصابرين، أي بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب. فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة، ثم وصفهم بقوله الذين إذا أصابتهم مصيبة، وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره. قالوا إنا لله، أي مملوكون لله مدبرون تحت أمره وتصريفه، فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم، فلا اعتراض عليه، بل من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسه، فيوجب له ذلك الرضا عن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده، وإن لم يشعر بذلك. ومع أننا مملوكون لله فإنا إليه راجعون أي يوم المعاد، فمجاز كل عامل بعمله، فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفورا عنده، وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجر. فكون العبد لله وراجع إليه من أقوى أسباب الصبر. أولئك أي الموصوفون بالصبر المذكور عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء وتنويه بحالهم ورحمة عظيمة، ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر. وأولئك هم المهتدون الذين عرفوا الحق وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون وعملوا به، وهو هنا صبرهم لله. ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم، فحصل له الذم من الله والعقوبة والضلال والخسار، فما أعظم الفرق بين الفريقين، وما أقل تعب الصابرين وأعظم عناء الجازعين. فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت، وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر، وبيان ما يعين على الصبر وما للصابر من الأجر، ويعلم حال غير الصابر بضد حال الصابر.
هذا تلخيص جميل جدا لمضمون الآيتين. أعد، فقد اشتملت
هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل.
نعم، يعني تهيئة للنفوس، تهيئة إيمانية للنفوس قبل وقوع المصيبة، لتخف المصيبة وليسلو المصاب.
لتخف وتسهل إذا وقعت، وبيان ما تقابل به إذا وقعت.
نعم،
وهو
ماذا
الصبر.
ماذا يفعل إذا وقعت المصيبة؟
وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر، وبيان ما يعين على الصبر وما للصابر من الأجر، ويعلم حال غير الصابر بضد حال الصابر، وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله تعالى التي قد خلت ولن تجد لسنة الله تبديلا، وبيان أنواع المصائب.
نعم،
انتهى كلامه رحمه الله.
أنواع المصائب نبنو أنكم بشيء من الخوف والجوع إلى آخره. نعم.
روى الترمذي عن أبي سنان قال دفنت ابني سنانا وأبو طلحة الخولاني جالس على شفير القبر، فلما أردت الخروج أخذ بيدي فقال ألا أبشرك يا أبا سنان؟ قلت بلى. فقال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
نعم، حمدك واسترجع، يعني قال عندما أصيب بهذه المصيبة فقد ولده الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا حمد واسترجع عند المصيبة كما تقدم معنا الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى، ولهذا ينتبه لهذا من أول المصاب وأول الابتلاء يحمد الله، يبادر إلى حمد الله ويبادر إلى الاسترجاع، أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون مع استحضار معنى الاسترجاع، لأن كثير من الناس يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولا يدري معناها، ولا يدري معناها. ومعناها تقدم في كلام الشيخ السعدي رحمه الله، وهي تتكون من جملتين: إنا لله، هذه أولى الجملة الأولى، وإنا إليه راجعون. إنا لله أي نحن لله عبيد، وطاع تدبيره وتسخيره، يتصرف فينا كيف يشاء ويقضي فينا بما يريد، إنا لله. وإنا إليه راجعون أي مردنا إلى الله ومرجعنا إلى الله، ومرجعنا إلى الله. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا وليكن الجواب صوابا. فالحمد والاسترجاع مع الاحتساب، مع الاحتساب. وهذا ورد في حديث أعتبره من أعظم الأحاديث التي وردت في هذا الباب، باب فقد الولد، هو حديث ثابت. قال عليه الصلاة والسلام: بخن بخن خمس ما أثقلهن في الميزان، يعني ميزان الذي ينصب يوم القيامة، خمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد يموت للعبد الصالح فيحتسبه. جعلها مع الكلمات الأربع، جعل الصبر والاحتساب عند فقد الولد مع الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله. قال: ما أثقلهن في الميزان. فصبر المرء على هذه المصيبة من أعظم المصائب فقد الولد، لأنه كما قال ربنا جل وعلا: الولد ما هو؟ مر معنا في الحديث ماذا قال الله: ثمرة فؤاده، هكذا قال الله جل وعلا: قبضتم ثمرة فؤاده، ثمرة فؤادك جزء منك انفصل وانقطع، مؤلم جدا. لكن إذا بادر وحمد الله واسترجع واحتسب هذا عند الله جل وعلا، بني له بيت الحمد في الجنة، وكان عمله هذا من جليل أعماله الصالحة التي يثقل بها ميزانه يوم القيامة، يثقل بها ميزانه يوم القيامة. نعم.
وحظ كل عبد من المصيبة ما تحدث له،
هذه الجملة انتبهوا لها: حظ كل عبد من المصيبة ما تحدث له. الناس يختلفون اختلاف شديد بعد المصيبة، يختلفون اختلاف شديد واسع، وكل عبد حظه من المصيبة ما تحدث له المصيبة، ما يترتب على وجودها ووقوعها. نعم.
وحظ كل عبد من المصيبة ما تحدث له، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. من أحدثت له مصيبته سخطا وكفرا كتب في ديوان الهالكين، ومن أحدثت له جزعا وشكاية وتفريطا كتب في ديوان المفرطين، ومن أحدثت له تسخطا على الله وجرأة على حكمة الله وتبرؤا من قضاء الله وقدره كتب في ديوان الخاسرين، ومن أحدثت له رضا كتب في ديوان الراضين، ومن أحدثت له صبرا كتب في ديوان الصابرين، ومن أحدثت له شكرا كتب في ديوان الحامدين الشاكرين. ومن أعظم ما ينبغي على العبد في هذا المقام، مقام الابتلاء والمصاب، أن يتعلم من هدي الإسلام والشريعة الغراء ما ينبغي أن يكون عليه حال الابتلاء، وذلك أن المصيبة لها ألم وحرارة وشدة ووجع، لكن المؤمن إذا اهتدى بهدايات الإسلام وتحلى بآداب الدين وضوابطه سلي في مصابه ونال الخير في الدنيا والآخرة. ولهذا يحتاج العبد أن يتعلم من هدي الإسلام ما يعالج به حر المصيبة، وهدايات الإسلام في هذا بينة المعالم واضحة الأمارات. والموفق من عباد الله من يوفقه الله جل وعلا للزومها والعناية بها عند المصاب.
يأتي معنا الآن تفصيل لجملة من الأمور في ضوء الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، مما يعالج به حر المصيبة، مما يعالج به حر المصيبة. نعم.
ومن أعظم ما تعالج به المصيبة الصبر والاسترجاع. قال الله تعالى في السياق المتقدم: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا من أنفع العلاج وأعظمه، أن يذكر العبد حال مصابه أنه لله عبد وأنه إليه تبارك وتعالى راجع. فبذكر هذين الأصلين العظيمين يسلو عن مصابه مهما عظم وكبر. ومما تعالج به المصيبة أن يعلم العبد علم يقين لا شك فيه ولا ريب أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ومما تعالج به المصيبة أن يتأمل المصاب في مصيبته مقارنا لها بغيرها من المصائب، فيجد أن في مصائب الآخرين ما هو أعظم من مصيبته وأشد فيسلو بذلك. ومن علاج المصيبة أن يعلم أن جزعه عند المصاب وتسخطه لا يرد شيئا فائتا ولا يحول بين العبد وبين ما أصابه، بل لا يزيده جزعه وتسخطه إلا وهنا وضعفا وشدة. ومن علاج حر المصيبة أن يعلم العبد أن ما يفوته من الثواب والأجر الذي دل عليه قول الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، إن تسخط وجزع ولم يصبر أعظم من المصاب نفسه. ومن علاج حر المصيبة رجاء الخلف من الله عز وجل، فإن من أصابته مصيبة فصبر واسترجع
أعظم هذه يشتكون هذه
خبر أن
نعم.
ومن علاج حر المصيبة رجاء الخلف من الله عز وجل، فإن من أصابته مصيبة فصبر واسترجع وفزع إلى الله تعالى ولجأ، أجاره الله جل وعلا في مصابه وأخلفه خيرا. فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. ومن علاج حر المصيبة أن يعلم العبد أنه إن لم يصبر إيمانا واحتسابا وطلبا لثواب الله جل وعلا صبر بعد أيام من مصيبته، ولا بد صبر اضطرار. ولهذا يقال: من لم يصبر ويسلو في مصيبته إيمانا واحتسابا ورجاء لموعود الله تبارك وتعالى سلى بعد ذلك سلو البهائم. وفي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ومن علاج حر المصيبة أن يعلم العبد أن الله تبارك وتعالى لم يرسل تلك المصائب والابتلاءات ليهلك بها عباده المؤمنين، وإنما أرسل ذلك وأنزله تمحيصا للعباد وتمييزا للصابر من الجازع. فينبغي على العبد أن يلحظ هذا المعنى ليكون من الصابرين الراضين، فيفوز بعظيم ثواب الله وجزيل موعوده جل في علاه. وفي الحديث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومن علاج حر المصيبة أن يتأمل في أحوال الناس أجمع وأن يفتش وينظر في أحوال الناس في العالم كله فإنه لن يجد فيهم إلا من هو مبتلى. فإن سرور الدنيا كأحلام نوم أو كظل زائل. قال ابن مسعود رضي الله عنه مع كل فرحة ترحى وما ملئ بيت حبرة إلا وملئ مثلها عبرة. ومن علاج حر المصيبة أن يعلم العبد أن في المحنة منحة وأن الله عز وجل قد يرحم عبده بما أصابه به. ومن ذلك أن العبد إذا استمر في صحته وعافيته وكثرة أمواله ربما داخله من الغرور والكبر والعجب ما يكون مهلكة له. فإذا أنزل الله جل وعلا عليه المصاب في بدنه أو في ماله أو في شيء من أموره انكسر قلبه وخضع لربه وذهب عنه كبره وعجبه. فسبحان من يرحم من شاء من عباده بالابتلاء. ومن علاج حر المصيبة أن يعلم العبد أن مرارة المصيبة في الدنيا مع الصبر والاحتساب تكون حلاوة عظيمة يوم القيامة. ولأن يصبر العبد على مرارة قليلة زائلة ليفوز بحلاوة دائمة مستمرة خير له من أن تكون حاله على العكس من ذلك.
نعم، هذه خلاصة، يعني خلاصة نافعة جدا ومفيدة، وإذا وقف عليها المسلم حال مصابه نفعته نفعا عظيما، لأن مثل ما تقدم التذكير يسلي خاصة عند المصيبة. نحن مر معنا قصة أبي سنان والتسلية الجميلة له بالحديث، فأحيانا تسليه بحديث واحد فيسلو، وأحيانا تنوع له المعاني فيسلو القلب، فالمسلم بحاجة إلى ذلك. وإذا كان كثير من الناس الآن لا تنهض نفوسهم لقراءة كتب وأشياء، فمثل هذا التلخيص أيضا يفيد هذا التلخيص، فيكون في ذهن الإنسان حاضر، وإذا بلغه أن أحدا ابتلي بمصاب أو فقد محبوب أو غير ذلك يرسل له مثل هذا الكلام حتى يكون عونا لأخيه في الفوز بثواب الصابرين، ويكون ذلك عند أول المصاب، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم.
وإذا كان العبد في عافية وصحة وأمن وأمان وسلامة وإسلام فإياه أن يغتر. وهل أهل البلاء اليوم إلا من أهل العافية بالأمس؟
هذا أيضا تنبيه مهم أعده.
وإذا كان العبد في عافية وصحة وأمن وأمان وسلامة وإسلام فإياه أن يغتر. وهل أهل البلاء اليوم إلا من أهل العافية بالأمس؟
أيضا مرة ثالثة. نعم.
وإذا كان العبد في عافية وصحة وأمن وأمان وسلامة وإسلام فإياه أن يغتر. وهل أهل البلاء اليوم إلا من أهل العافية بالأمس؟
نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. نعم.
رزقنا الله أجمعين الاتعاظ والاعتبار، وهدانا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأصلح لنا شأننا كله، وجعل كل قضاء يقضيه لنا خيرا.
نعم. الآن يعني الذي سبق هذا يتعلق بإصلاح القلوب متى؟ عند المصائب، لأن عند المصائب يحصل للقلوب خلل، وربما ضياع، وربما انحراف، وربما وقوع في آثام. فهذا مهم جدا في باب إصلاح القلوب عند المصيبة، والقلوب تحتاج إلى هذا عند المصيبة، تحتاج إلى مثل هذه المعاني الشرعية مستمدة من الكتاب والسنة، ليكون هذا العلم وهذه المعرفة صلاحا للقلب، صلاحا للقلب وسلامة عند الابتلاء بالمصاب. نعم.
فصل: الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. قال: فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته فأخبرته بما قال. قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. متفق عليه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله، كل
تراجع.
نعم.
فبرأها الله، لعلها عز وجل، يعني أحيانا بعض الأشياء اللي تكون من نعم.
فبرأها الله. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. قلت: إني والله لا أجد مثلا إلا أبا يوسف، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك، العشر آيات. متفق عليه.
هذا الفصل أيضا مهم غاية الأهمية في أيضا الصبر، وعرفنا فيما سبق أن الصبر أنواع، وهذا حديث عن نوع من أنواع الصبر الذي هو الصبر على أذى الخلق. والله جل وعلا قال في القرآن الكريم في تسلية رسوله عليه الصلاة والسلام، قال: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، يعني حصل لهم أذى فصبروا. هذا الصبر على أذى الخلق مقام عظيم من مقامات الصبر، مقام عظيم من مقامات الصبر. فكيف يصل المرء إلى هذه الرتبة؟ ما كل أحد يصبر على أذى الخلق، ما كل أحد يصبر، فكيف يصل إلى هذه الرتبة؟ ما الذي يعينه على ذلك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له رسالة عظيمة جدا طبعت ضمن مجموع لمصنفاته بعنوان قاعدة في الصبر، هي قاعدة عظيمة جدا، وضمنها رحمه الله تعالى أسباب عديدة تصل إلى 20 سبب ووسائل نافعة جدا تعين العبد على الصبر على أذى الخلق، تعين العبد على الصبر على أذى الخلق. وسيأتي نقل لكلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وطبع لي رسالة في التعليق على كلام شيخ الإسلام، طبع لي رسالة صغيرة في التعليق على كلام شيخ الإسلام في هذا الباب. والأنبياء أوذوا، وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوذي كما في هذا الحديث، عائشة أم المؤمنين أوذيت، وأوذي الصحابة، وأوذي أهل الفضل حصل. كيف يحصل للمرء صبر على هذا الأذى؟ بما أو ما الأمور التي تعينه على الصبر على هذا الأذى؟ نعم.
هذا نوع من أنواع الصبر ومجال من مجالاته، ألا وهو الصبر على أذى الخلق. قال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والآيات كثيرة في هذا المعنى. ومن المعلوم أن الإنسان في هذه الحياة لا يسلم من أذى الخلق، لأن الناس أجناس ومتفاوتون في أخلاقهم ومعادنهم وطبائعهم وتعاملاتهم، فينبغي للمسلم أن يكون متحليا بالصبر ليعظم بذلك أجره عند الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. رواه ابن ماجه. وقد ذكر أهل العلم أمورا تعين المرأة على الصبر على أذى الخلق، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفصيلات نافعة تعين العبد على ذلك. قال رحمه الله ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء.
من هنا إلى تمام الفصل، هذا كله كلام شيخ الإسلام، وقد ذكر 20 نوعا من الأمور التي تعين العبد على الصبر على أذى الخلق. نعم.
أحدها أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، حركاتهم وسكناتهم وإراداتهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيئته، فالعباد آلة، فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك تسترح من الهم والغم.
نعم، انظر إلى من سلطهم فالجأ إلى الله، الجأ إلى الله وفوض الأمر إليه، فصبر جميل، فيفوض أمره ويصبر ويلجأ إلى الله ويدعو الله جل وعلا. نعم.
الثاني أن يشهد ذنوبه وأن الله تعالى إنما سلطهم عليه بذنبه، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسببها عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم. وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية، وإذا تاب واستغفر وقال هذا بذنوبي صارت في حقه نعمة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة من جواهر الكلام: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. وروي عنه وعن غيره: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. الثالث أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله تعالى لمن عفا وصبر، كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
الأثر وروي عنه أي علي، وروي عنه أي عن علي وعن غيره. أنا وجدت عن عمر، عن عمر رضي الله عنه، لكن لم أجده عن علي في كتاب مسند، فمن وجده يتحفنا به. نعم.
الثالث أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله تعالى لمن عفا وصبر، كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها.
فوجدناها هنا في عيون الأخبار، لكن وجدناها عند ابن عساكر. عندك الرقم؟
مجلد 26 صفحة 359.
نعم، هذا الأثر عند ابن عساكر عن عمر في دعاء عمر، جاء ضمن دعاء لي عمر رضي الله عنه. نعم.
الثالث أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر، كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق حقه، ومقتصد يأخذ بقدر حقه، ومحسن يعفو ويترك حقه. ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية،
أي قوله جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذه المعاقبة بالمثل، هذا جائز مباح. القسم الثاني فمن عفا وأصلح، العفو هذا إحسان. والمرتبة الثالثة إنه لا يحب الظالمين، لا يحب الظالمين الذي يعاقب بأشد، هذا ظالم. فأقسام الناس ثلاثة. نعم.
ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية، فأولها للمقتصدين، ووسطها للسابقين، وآخرها للظالمين. ويشهد نداء المنادي يوم القيامة، ألا ليقم من وجب أجره على الله، فلا يقم إلا من عفا وأصلح. وإذا شهد مع ذلك فوت الأجر بالانتقام والاستيفاء سهل عليه الصبر والعفو. الرابع أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه، ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة. ويدخل في قوله تعالى والله يحب المحسنين، فيصير محبوبا لله، ويصير حاله حال من أخذ منه درهم فعوض عليه ألوفا من الدنانير، فحينئذ يفرح بما من الله تعالى عليه أعظم فرحا يكون. الخامس أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه، فإذا عفا أعزه الله تعالى، وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حيث يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام، فإن هذا عز في الظاهر وهو يورث في الباطن ذلا، والعفو ذل في الباطن وهو يورث العز باطنا وظاهرا. السادس وهو من أعظم الفوائد، أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل، وأن نفسه ظالم، وأنه نفسه ظالم مذنب، وأن من عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن غفر لهم غفر الله له. فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءتهم إليه سبب لأن يجزيه الله كذلك من جنس عمله، فيعفو عنه ويصفح ويحسن إليه على ذنوبه، ويسهل عليه عفوه وصبره، ويكفي العاقل هذه الفائدة. السابع أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه، وتفرق عليه قلبه، وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه. ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم، فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام. الثامن أن انتقامه واستيفاءه وانتصاره لنفسه وانتقامه لها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، فإذا كان هذا خير الخلق، فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله، لم ينتقم لنفسه مع أن أذاه أذى الله، مع أن أذاه أذى الله ويتعلق به حقوق الدين، ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم، وأحقها بكل خلق جميل، ومع هذا فلم يكن ينتقم لها، فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب؟ بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها، ولا قدر لها عنده يوجب عليه انتصاره لها. التاسع إن أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته ونهي عنه من معصيته وجب عليه الصبر ولم يكن له الانتقام، فإنه قد أوذي في الله فأجره على الله. ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهم في الله لم تكن مضمونة، فإن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، فالثمن على الله لا على الخلق، فمن طلب الثمن منهم لم يكن له على الله ثمن، فإنه من كان في الله تلفه كان على الله خلفه، وإن كان قد أوذي على مصيبة فليرجع باللوم على نفسه، ويكون في لومه لها شغل على ويكون في لومه لها شغل عن لومه لمن آذاه، وإن كان قد أوذي على حظ فليوطن نفسه على الصبر، فإن نيل الحظوظ دونه أمر أمر من الصبر. فمن لم يصبر على حر الهواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأسفار ولصوص الطريق، وإلا فلا حاجة له في المتاجرة. وهذا أمر معلوم عند الناس أن من صدق في طلب شيء من الأشياء بدل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه. العاشر أن يشهد معية الله معه إذا صبر، ومحبة الله له إذا صبر، ورضاه ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الأذى والمضرات ما لا يدفعه عنه أحد من خلقه. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: والله يحب الصابرين. الحادي عشر أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان، فلا يبدل من إيمانه جزاء في نصرة نفسه، فإذا صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص، والله يدفع عن الذين آمنوا. الثاني عشر أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه وقهر لها وغلبة لها، فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في المهالك، ومتى كان مطيعا لها سامعا منها مقهورا معها لم تزل به حتى تهلكه أو تداركه رحمة من ربه. ومتى كان مطيعا لها سامعا منها مقهورا معها لم تزل به حتى تهلكه أو تتداركه رحمة من ربه. فلو لم يكن في الصبر إلا قهره لنفسه ولشيطانه، فحينئذ يظهر سلطان القلب وتثبت جنوده ويفرح ويقوى ويطرد العدو عنه. الثالث عشر أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولا بد، فالله وكيل من صبر، وأحال ظالمه على الله، ومن انتصر لنفسه وكله الله إلى نفسه فكان هو الناصر لها، فأين من ناصره الله خير الناصرين إلى من ناصره نفسه أعجز العاجزين وأضعفه. الرابع عشر أن صبره على من آذاه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته واعتذاره ولوم الناس له، فيعود بعد إيذائه له مستحيا منه نادما على ما فعله، بل يصير مواليا له. وهذا معنى قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الخامس عشر ربما كان انتقامه ومقابلته سببا لزيادة شر خصمه وقوة نفسه وفكرته في أنواع الأذى التي يوصلها إليه كما هو المشاهد، فإذا صبر وعفى أمن من هذا الضرر، والعاقل لا يختار أعظم الضررين بدفع أدناهما. وكم قد جلب الانتقام والمقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه، وكم قد ذهبت نفوس ورئاسات وأموال لو عفى المظلوم لبقيت عليه. السادس عشر أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد أن السادس عشر أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد أن يقع في الظلم، فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب لها لا علما ولا إرادة، وربما عجزت عن الاقتصار على قدر الحق، فإن الغضب يخرج صاحبه إلى حد لا يعقل ما يقول ويفعل، فبينما هو مظلوم ينتظر النصر والعز إذ انقلب ظالما ينتظر المقت والعقوبة. السابع عشر أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئته أو رفع درجته، فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئته ولا رافعة لدرجته. الثامن عشر أن عفوه وصبره من أكبر الجند على خصمه، فإن من صبر وعفى كان صبره وعفوه موجبا لذل عدوه وخوفه وخشيته منه ومن الناس، فإن الناس لا يسكتون عن خصمه وإن سكته، فإذا انتقم زال ذلك كله. ولهذا تجد كثيرا من الناس إذا شتم غيره أو أذاه يحب أن يستوفي منه، فإذا قابله استراح وألقى عنه ثقلا كان يجده. التاسع عشر أنه إذا عفى عن خصمه استشعرت نفس خصمه أنه فوقه وأنه قد ربح عليه، فلا يزال يرى نفسه دونه، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو. العشرون أنه إذا عفى وصفح كانت هذه حسنة فتولد له حسنة أخرى، وتلك الأخرى تولد له أخرى، وهلم جرا، فلا تزال حسناته في مزيد، فإن من ثواب الحسنة الحسنة، كما أن من عقاب السيئة السيئة بعدها.
من ثواب الحسنة الحسنة يدل له قول الله تعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. نعم.
كما أن من عقاب السيئة السيئة بعدها.
ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. نعم.
وربما كان هذا سببا لنجاته وسعادته الأبدية، فإذا انتقم وانتصر زال ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. الحاصل أن هذه أمور عظيمة تعين العبد على الصبر على أذى الخلق إذا وفق العبد لتأملها بأنات وحسن تفهم لها، حتى تتمكن من نفسه وتتعمق في قلبه، ووفق لاستحضارها في المقامات التي يحصل له فيها أذى من الخلق.
أعد هذه الجملة.
إذا وفق العبد لتأملها
بأن كلام الذي مر عظيم جدا، وجوه يعني مهمة، وقراءتها هذه القراءة السريعة ما تعمق المعاني في القلب، لكن إذا وفق العبد لتأملها بأنات وحسن تفهم لها حتى تتمكن من نفسه وتتعمق في قلبه، وفق لاستحضارها في المقامات التي يحتاج إليها التي أذى الخلق، يحصل له هذه الرفعة وهذا العلو. نعم. ونسأل الله
أن ينفعنا أجمعين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
اللهم آمين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.